ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام 9 مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي حمد الشاكرين الموحدين، وأصلي وأسلم وأبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامجكم ومضة إيمانية، ونسعد بمشاركتكم واتصالاتكم وملاحظاتكم حول موضوعنا الذي سنطرحه اليوم بمشيئة الله تعالى. اليوم بإذن الله سنكمل الحديث حول أحكام المساجد، وكنا قد تكلم فضيلة الشيخ بداية حول المساجد وفضائلها وأحكامها، وتطرقنا إلى شيء من آداب المشي إلى المساجد، وذكرنا الموضوع الأول في ذلك وهو الوضوء. أيضا اليوم بإذن الله سنستكمل الحديث حول هذه الآداب، ولكن نريد أن نعلن عن أرقام البرنامج لمن أحب أن يشاركنا الاتصال، ونريد أن نستفيد من هذه المشاركات بإذن الله تعالى. بالنسبة للأرقام هي 22422700، والرقم الآخر 22421960. أعيد مرة أخرى، 22422700 و 22421960. للمرة الثالثة سنكرر الأرقام، ونرحب بمشاركاتكم وعرضها على فضيلة الدكتور أبو عبد الرحمن. 22421700 22421960. حياكم الله معنا أعزائي المستمعين والمستمعات، ومرحبا وسهلا بكم. وحياك الله فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة معنا، وحيا الله زميلي الشيخ صالح المضيان، وحياكم الله
جميعا. فيك يا أبو علي، وحيي المستمعين الكرام جميعا الذين الحقيقة اتحفونا في الحلقة السابقة بمشاركاتهم وتنبيهاتهم على بعض الظواهر السلبية الموجودة في بيوت الله تبارك وتعالى، سواء كانت تقع من المصلين أو كانت تقع من العاملين في المسجد من إمام ومؤذن وملاحظ وغيرهم، أو كانت تقع حتى من تقصير يسير يقع من وزارة الأوقاف أو غيرها من الملاحظات، وحقيقة أن حتى بعد الحلقة يعني بل على مدار الأسبوع الماضي يعني تلقيت الكثير من الاتصالات والأمور التي فيها تنبيهات، وأحيانا تنبيهات على مساجد بعينه، على مساجد معينة،
نعم،
ما يدل يعني على أهمية الاستمرار في طرق هذه المواضيع. ولذلك سنستكمل إن شاء الله كما تفضلت أبا علي الحديث عن هذه الأحكام الطيبة، وصلنا معنا الشيخ صالح الله يحفظه. حياك الله أبو محمد.
أحييك يا شيخ، بارك الله فيك، أحيي زميل الشيخ حسين، وأحييك الشيخ عبد الله على هذا البرنامج المبارك، وصلى الله عز وجل يجعلهم برنامج مبارك.
اللهم آمين، صلى الله يحفظكم. شيخنا، في الأسبوع الفائت تكلمت عن أول أدب من آداب المشي إلى المساجد، وذكرت حفظك الله مسألة الوضوء، وأن العبد يتطهر في بيته ويمشي إلى المسجد متطهرا، وما يترتب على ذلك من الفضل العظيم والأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى.
لا.
فخطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، وكذلك الحال بالنسبة للعودة. أفتنا بحديث نفع الله بعلمك، قد يغفل عنه الكثير أنه أيضا يشمله الأجر في ذلك. اليوم شيخنا يعني مسألة الابتعاد عن الروائح الكريهة أعزكم الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
لا.
فإحنا نريد التوجيه في ذلك، وأيضا بعض الأمور التي استجدت والأمور التي استحدثت ولم تكن موجودة، أو الأمور التي أيضا تقاس على هذه الشجرة المنتنة، نود أن ننبه إليها حتى لا يقع الإنسان في هذا الإثم.
نعم،
الله يحفظك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأكرر الترحاب بكل الإخوة والأخوات الكرام المستمعين لهذا البرنامج، برنامج ومضة إيمانية عبر أثير إذاعة القرآن الكويتية، نفع الله بها وبالقائمين عليها.
اللهم آمين.
أخي الحبيب، لا يهم من يسمع،
لا أنت.
نستطيع أن نقسم الآداب المتعلقة بالمسجد إلى أقسام. فهناك آداب قبل دخول المسجد، قبل الذهاب إلى المسجد يتحلى بها المصلي. ومن جميل ما كتب في هذا العصر من المؤلفات كتاب بعنوان أحكام حضور المساجد، للشيخ الجليل عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله. تكلم فيه بالتفصيل عن هذه الأحكام وعن هذه الآداب التي تكون قبل دخول المسجد.
جميل.
مرة الماضية تطرقنا لقضية إسباغ الوضوء والذهاب إلى المسجد ماشيا، وعرفنا كم لله عز وجل من فضل وأجر في هذه الخطى التي يخطوها الإنسان إلى بيوت الله تبارك وتعالى. من الآداب التي تكون قبل دخول المسجد ما تفضلت بذكره أبا علي، وهي مسألة يعني أن يحرص الإنسان على طيب رائحته، وأن يبتعد عن الروائح المنتنة أو الروائح المؤذية لإخوانه المصلين. وهذا لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. وفي رواية: وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وهذا الحديث جاء في لفظ لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
نعم.
وفي لفظ آخر لمسلم كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث. الكراث يا أخوان احنا نسميه البقر.
نعم.
نعم. والكراث: فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل هامة، منها أن بيوت الله عز وجل تشهدها الملائكة.
نعم.
وهذا المعنى جاء في أحاديث كثيرة جدا. فمن تشريف هذه المساجد أن الملائكة تحرص على حضورها وعلى شهود الخير. وهذا المعنى هو الذي فسر به قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني مما يكثر فيه شهود الملائكة. المسألة الثانية التي تدل عليها هذا الحديث أن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة، كما يتأذى منها بنو آدم، بل إنهم يتأذون من كل أمر يتأذى منه الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وقوله صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته لفظ صريح في أن من أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يشهد صلاة الجماعة إلا في حالة واحدة، وهي إذا استطاع أن يذهب رائحة هذه المأكولات، إن استطاع أن يذهبها بأي أمر مباح فإنه في هذه الحال لا بأس أن يحضر حتى وإن كان قد أكل شيئا من ذلك.
جميل.
والمسألة التالية أيضا أن هذا الحكم خاص بمن أكلهما دون طبخ، لأن الطبخ في الحقيقة يذهب كل أو أكثر رائحة الثوم والبصل، ومع ذلك نقول يعني الحكم يدور مع علته
وجوده.
لو أن نعم لو أنه أكل الثوم أو البصل بعد طبخه ثم وجد رائحة كريهة فإنه كذلك لا يذهب إلى المسجد، وهذه من الأعذار التي يجوز فيها التخلف عن صلاة الجماعة. يلحق بهذه الأشياء، مع أنها الآن يعني بالإجماع أن الثوم والبصل والكراث أن هذه مباح، أليس كذلك؟ ليست بمحرمة، ولكن يلحق بها كل ما يتأذى من رائحته الناس. فمثلا اليوم ظاهرة التدخين، نسأل الله أن يمن على الإخوة المدخنين بالإقلاع عن هذا الداء العضال. فالتدخين من دخن فلا شك أنه يلحق بهذا الحكم، فنقول له إذا كان الرائحة يعني ظاهرة عليه فإنه لا يذهب إلى المسجد، مع التنبيه إلى أمر مهم جدا وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل من هذه الأشياء قبيل أو قبل الصلاة تعمدا، يقول كان باكل عشان لا أروح. هذا الفعل في الحقيقة يأثم عليه لأنه من التحايل على الشرع، وهذه من أخلاقيات اليهود. ولذلك نستطيع أن نقول وأن نلحق يعني بالحلقة السابقة، نستطيع أن نقول إن إتيان المساجد وحضور المساجد بالروائح الكريهة، سواء روائح العمل، بعض الأخوة الفضلاء يعمل أعمالا مهنية مثلا يعني، ويترتب عليها أن يكون بارك الله فيكم تكون رائحته ليست بجيدة، فهذا طبعا العمل المهني المباح لا بأس به ولا عيب فيه ولله الحمد، لكن إن حصل أنه يعني تلوث بشيء من هذه الروائح فهو كذلك يحرص على ألا يؤذي إخوانه المصلين فيصلي في مكان آخر غير المسجد. وهذا إن دل يا إخوان يدل على منزلة المساجد العظيمة، ويدل كذلك على أن المصلي عليه أن يراعي أحوال المصلين، فكل ما يؤذي المصلين من فعل أو قول فإنه يجتنبه. والإنسان يا إخواني لو أنه دعي لحضور مثلا مناسبة فرح أو وليمة أو غير ذلك، تجده يأخذ يعني أبهته ويتزين بأجمل ما يجد، فلا شك أن المساجد وأن الصلوات يعني حقها أعظم، ولا شك أنها أولى بهذا. اليوم لو واحد دعي لمقابلة أحد المسؤولين الكبار أو كذا لوجدناه قد يعني أخذ أجمل الزينة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم يعني أنت فهذا الخلق نقلتنا إلى الأدب الثالث من أدب المشي إلى المساجد.
نعم
وهو أخذ الزينة مستقى لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم
نعم
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إن الله جميل يحب الجمال.
نعم
فالمصلي الذي وفقه الله للاستعداد للصلاة وأراد أن يذهب ويشهد الجماعة ها هذا الفعل وهذا العمل العظيم الجليل الذي يشهد لصاحبه بالإيمان، أقول هذا المصلي عليه أن يتزين بأجمل ما يجد كيما يكون على وفق شرع الله عز وجل في حضوره لهذه المساجد، وعملا بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء يعني المقصود عند كل صلاة.
نعم هو في ملاحظة فضيلة الدكتور أن البعض يأتي بملابس النوم البيجامة والبعض الآخر يأتي بملابس العمل وتكون متسخة أو فيها رائحة كريهة، يمكن قبل قليل نبهت على هذه النقطة، لكن أيضا ودنا ننبه على مسألة من يأتي بملابس لا تصلح أن يكون يعني بين يدي الله عز وجل. يعني أنت حينما تذهب إلى مقابلة شخص كبير يعني وزير أو غيره تلبس أجمل الثياب
صحيح.
فكيف إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، فيجدر بنا أن ننبه على هذا الأمر. الله يحفظك.
آمين وإياكم. نعم لا شك أن ما أشرت إليه من الملاحظات البارزة في المساجد مع الأسف.
نعم.
وإن كانت تقل من مسجد لآخر، وأنا أريد أن أفرق بين من يأتي المساجد بلباس العمل المنهك وفي الغالب يكون يعني في هندام غير لائق أو على الأقل أن هناك ما هو أفضل منه، وبين من يأتي ببيجامات النوم أو مثلا بملابس رياضية أو يأتي مثلا بلباس قد يكون فيه إخلال والعياذ بالله، هذا لا شك أنه يختلف عن هذا. وبالنسبة للأخ الذي يأتي بملابس العمل أقول إذا كان هو يعني لا يستطيع ولا يجد الوقت كيما يذهب ويغير هذه الملابس فإن شاء الله لا حرج عليه، بشرط أن لا يكون فيها ما يؤذي من الروائح.
نعم.
أما أن يأتي الإنسان بثياب يعني وبلباس النوم، أخوي حسين لا يهون الشيخ صالح لا يهون الأخوة والأخوات، لا أشك أن هذا الأخ نيته صالحة.
نعم.
كونه أتى ببيجامة نوم لا شك أن نيته صالحة، لكن لم ينتبه إلى أن هذا العمل مما لا يليق، بل هو عمل مخالف لشرع الله، إذ قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال في الثياب، يحب الجمال في الهندام، يحب الجمال في كل شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في ملبسه ومأكله ومركبه أو مشربه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكون أن الإنسان يقول يعني أو يفعل هذا الفعل يأتي ببيجامة النوم لا شك أن هذا مما لا يليق.
نعم صلى الله يحفظك أبو عبد الرحمن. بس في معنا اتصال وأرجع لك إن شاء الله.
حياك الله والوي
المتصل. الله يحفظك. معنا الأخ محمد الرشيدي.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
محمد
حيك شيخ عبد الله وحيي زملائك شيخ حسين
الله
شيخ صالح.
الله
يا هلا
حياك الله مرحبا بك.
برنامج مبارك. الله يبارك فيك ويحفظكم.
الله يحفظك.
ساعة طيبة يا شيخ محمد، عسى ربي يحفظك ويرفع قدرك.
الله يحفظك يا شيخنا ويبارك فيك.
آمين.
خير النقاط اللي ذكرتموها راح نقاط مهمة لابد على الإنسان أن يهتم يعني في هذه النقاط. ودنا يعني بس نوضح بعض النقاط.
تفضل.
يعني من باب من الظواهر يا شيخنا الله يحفظك هي الوقوف وعدم التسنن لانتظار الإقامة. أي أن الرجل يعني قبل الإقامة دقيقة أو دقيقتان تجد أنه يقف ينتظر المؤذن يقيم الصلاة. ولا يصلي يعني يتسنن، ولو يعلم أن هذه الركعتان قد تكون سبب صلاحه أو سبب إصلاح قلبه كما ترك هذه السنة المباركة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. فالإنسان أن يحرص على هذه السنة المباركة قد يعني لو تقبلها الله عز وجل لشرح صدره ويسر أمره وبارك له في هذه الركعتان يعني يسيرة. ومنها كذلك شيخ من الله يحفظك الوقوف في يوم الجمعة، تجد أن الإنسان يدخل في والخطيب يخطب أو عفوا والأذان يؤذن، تجد أنه يقف ويردد خلف المؤذن، ولو علم أن الترديد خلف المؤذن سنة وسماع الخطبة واجبة لصلى ركعتين، الأفضل أنه يسرع في الأذان والمؤذن يؤذن ليصلي ركعتان ثم يلحق لسماع الخطبة
يعني تريد تنبه الشيخ محمد أن يفعل المسنون بخلاف الواجب في وقت الواجب.
يفعل المسنون في وقت الواجب والأولى أنه يفعل الواجب ويترك المسنون.
جميل.
ومنها كذلك الله يحفظكم شيخنا النظر في الأجهزة الحديثة وعدم الانشغال في الدعاء أو قراءة القرآن، تجد أن الشباب يعني الله يعني لهم الهداية ولنا الهداية معهم، أن يدخل المسجد فيقلب يعني إما في تويتر أو في الواتساب أو في الأمور الحديثة، وهذا الموطن يعني موطن بين الأذان والإقامة، موطن دعاء مستجاب. فلو حرص الإنسان أن يكون في هذا الوقت لا يستعمل هذه الأجهزة الحديثة، يدعو الله عز وجل أو يقرأ القرآن حتى يعني في هذا الوقت يعني موطن المستجاب.
لكن شيخ محمد أنت تقصد النظر في الجوالات يعني ليس في أثناء الخطبة وإنما بشكل عام في المسجد بشكل عام؟
أي بشكل عام في المسجد. تجد أن الإنسان يدخل المسجد ويقلب في هذا الجهاز ولا ينشغل في الدعاء أو لا ينشغل في قراءة القرآن، تجد أنه ينشغل في أمور يعني دنيوية وهو في وقت يعني
في مكان فاضل وفي وقت فاضل. سأل الله يحفظك. في أيضا إضافة شيخ محمد؟
نعم، في آخر نقطة شيخ الله يحفظك ألا وهي يعني الحديث في المسجد بأصوات مرتفعة. تجد أن يعني بعض كبار السن يعني بارك الله فيهم أو يعني من الصغار أنها يعني يتحدث بصوت عالي جدا ويشغل به المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت بالقرآن وهو يعني كلام الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن في الصلاة، رواه أحمد. هذا الحديث حديث صحيح. هذا يعني القرآن حتى لا يشغل المصلي الذي يتسنن، فكيف بالكلام يعني الدنيوي؟ فيعني من هذه من الأمور التي
إن
أحببت أن يعني
سلط
الضوء عليها.
الله يحفظك
الله خير على
يحفظك ويجزاك خير الجزاء. مشاركة جميلة وملاحظات إن شاء الله. أيضا نخلي الدكتور أبو عبد الرحمن يسلط الضوء عليها وينبه عليها إن شاء الله. الله يحفظك وينفع بك شيخ محمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. في أمان الله. شيخنا أبو عبد الرحمن، قبل أن أنتقل إلى أسئلة شيخنا محمد الرشيدي، كنت تتكلم في الزينة وذكرت حفظك الله لفتة اللي هي عدم وجود مخالفات. يعني نلاحظ أن البعض يأتي بملابس عليها الصليب، يلبس بعض الفانيلات اللي هي بعض الفرق الأجنبية فعليها الصليب. أضف إلى ذلك البعض يأتي بملابس وعليها بعض التصاوير، فنريد أن ننبه لها ومن ثم نعرج على ملاحظات أخونا الشيخ محمد الرشيدي.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا من الصلبان نقضه، سواء على الثياب أو غيرها، وهذا يدل على تحريم لبس شيء من الصلبان في حق المسلمين. لا شك أن الإسلام يعني يحفظ حقوق أهل الذمة ويمنع من الاعتداء على هذه الحقوق التي أقرها الشرع، لكن إظهار الصلبان في بلاد المسلمين هذا يعتبر من المخالفات. وكون أن الإنسان يعني يصلي بثياب فيها تصاليب هذا مما نهي عنه، والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه على هذه المسألة مبينا يعني الخلاف أو أشار الخلاف في صحة صلاته من عدمها.
نعم، كونه يعني يلبس، ممكن أن الصلاة قد لا تكون صحيحة إذا ما لبس في لباس فيه صلب.
نعم، ونحن حتى لا نكون يعني نريد أن نكون وسطيين كمنهج أهل الحق إن شاء الله.
إن شاء الله
لا يوجد دليل على تكفير لابس الصليب إلا إذا كان لبسه اعتقادا، لكن نعم. هذا الفعل منه لا يجوز ويعد من كبائر الذنوب. لكن ما يخفاك شيخ حسين أن مثل هذه الملابس يعني يلبسونها عيالنا وهم لا يعلمون أو يرون أن هذه ليست من الصلبان.
نعم.
وبعضهم يعني يظن أن الصليب ينحصر في يعني هيكل أو شكل معين، والحقيقة أنه ليس كذلك. فمن الناحية الفقهية لا تجوز الصلاة بثوب فيه تصاوير لذوات الأرواح.
نعم.
مثل الإنسان أو الحيوان، ولا في ثوب فيه شيء من هذه الصلبان.
نعم.
ولذلك أنا أذكر أبنائي وإخواني جميعا بتعاهد اللباس، وأن الإنسان يحرص أن لا يلبس إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
وأيضا شيخنا لعلك توجه رسالة إلى الآباء بضرورة متابعة لباس أبنائهم في ذلك.
لا شك أن هذا من الأمور المهمة، ومن مسؤولية الأب أن يتابع لباس الأبناء سواء كانوا من الصغار أو من الكبار. الصغار له أن يلزمهم بالثياب، أما الكبار فالواجب عليه أن ينصح لهم ويبين لهم ما في لباسهم من مخالفات لشرع الله تبارك وتعالى، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا قام بالإنكار والبيان والمناصح.
جميل. دام أن في طار الملابس شيخنا، أيضا البعض يأتي وهو مسبل لإزاره، ودنا أيضا ننبه على النقطة هذه.
نعم، قضية إسبال الإزار الحقيقة أنها غير مؤثرة في الصلاة، حتى يعني على قول من قال بالتحريم.
نعم.
مطلقا يعني من العلماء من يفرق بين ما من أسبل إزاره خيلاء ومن أسبله بغير خيلاء، فيجوزون الإسبال بغير خيلاء، وهذا مذهب جمع من العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
وتلميذه ابن القيم، وهو كذلك من المعاصرين اختاره الشيخ عبد الله البسام رحمه الله رحمة واسعة. ومنهم من يرى تحريم الإسبال مطلقا.
نعم.
لكن يرى أن الإسبال مع الخيلاء يكون إثمه أعظم.
نعم.
أما الإسبال إذا تجرد من الخيلاء فإنه يرى أنه يعني أخف إثما، وإلا فهو محرم.
نعم.
وجاء يعني ما يدل على عدم قبول صلاة المسبل، لكن في ثبوت ذلك كلام، وكذلك في فهم هذا الحديث في معنى الإسبال كلام للعلماء، وكذلك نفي القبول له تفاصيل، إذ قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، فقال هناك نفي لوجود الصلاة، وهناك نفي لصحة الصلاة، وهناك نفي لكمال الصلاة.
نعم.
وإن شئت تطلق يعني تجعلها في كل شيء، تقول هناك نفي للوجود، تقول لا أحد في الدار.
نعم، هذا نفي للوجود،
ما في أحد يعني لا يوجد أحد في هذه الدار. وهناك نفي للصحة.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
نعم.
مع أن هذا المسيء ركع وسجد وتوضأ وها إلى آخره،
فهذا النفي أفاد
نفي
عدم الصحة.
الصحة. نعم. نعم. أن الصلاة غير صحيحة، مثل ما تقول لا صلاة لا صلاة لمن لم يتطهر.
لم يتطهر.
نعم. هذا كذلك نفي لصحة
التطهر، شرط لصحة هذه الصلاة.
نعم، لا شك. وهناك نفي. نعم. للكمال، يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني نفي. نعم. لكمال إيمانه الواجب طبعا.
نعم.
بمعنى أن هذه معصية، أما ولكنه ليس نفيا لصحة إيمانه ولا لأصل إيمانه.
جميل. وأيضا لا صلاة بحضرة الطعام شيخنا، ولا وهو يدافعه الأخبر.
هذا من نفي الكمال على الصحيح.
نعم، نفي الكمال.
الله يحفظك.
الله يحفظك.
آمين.
نعم لعل معنا اتصال ياخذ اخونا الشيخ صالح.
نعم معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عيد الله مساكم
جميعا. حياكم الله شيخ فلاح.
عيد الله على محبه الشيخ
عبد الله. حياك الله الاخ محمد دوسري.
اي نعم
حياك الله شيخ محمد.
يا هلا والله.
الله يطول عمرك بخصوص شراء عقد الكفاله.
نعم
حكمه يا شيخ الله يبارك.
لا لعلك تقصد محمد الآن لما تذهب لبعض الشركات جيد وتشتري منهم جهاز يقولون لك هذا الجهاز إذا تبي كفالته أكثر في السنين تزيد المبلغ.
نعم صح؟ صحيح.
نعم
صحيح. نعم
يعني مثلا يقول لك هذا إذا كفالته مثلا سنتين ترى بخمسين دينار تبي نزيد صحيح. الكفالة تزيد مثلا خمس دنانير.
نعم
نعم.
نعم
الصحيح أخوي محمد الله يحفظك أن هذا العقد لا بأس به وأنه يجوز الإنسان أن يدفع هذه الزيادة بمقابل زيادة هذه الكفالة وقد أفتى بها الشيخ بن جبرين رحمه الله وغيره من المعاصرين لأن هذه من المسائل المعاصرة والحجة في ذلك بارك الله فيك أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. جميل؟
جميل.
يعني أحيانا في أشياء تجوز إذا كانت تبع. أضرب لك مثل، هل يجوز أن يبيع الإنسان حبل الحبلة؟ يعني الحين واحد عنده مثلا ناقة أو عنده بقرة حبلة، ها؟ جيد. طيب هل يجوز أن يبيع ما في داخل هذه الناقة؟ الجواب لا يجوز، أليس كذلك؟ لكن لو أنه باع الناقة بما فيها، باعها وهي على ما قالوا يعني بالعامية مثلا حامل، زين لقحة، جيد؟
جيد.
نعم الآن جاز بيع هذا الجنين في بطن أمه تبعا لبيع أمه، واضح؟ فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم صحة هذه المعاملة وجواز هذا العقد ولا حرج فيه بإذن الله لأنه يجوز تبعا ما هو الآن يعني أخذ دفع الزيادة بارك الله فيك تبعا لعقد البيع وليست استقلالا. نعم. والله تعالى بارك الله فيك
أخوي محمد. الله يحفظك. أي سؤال آخر أخوي محمد الدوسري؟ حياك الله أسعدنا مشاركتك شيخنا. لعلنا انتهينا من مسألة النفي وهل يحمل على الوجود أو يحمل على الكمال أو الصحة.
نعم.
بيودي أن تشير إلى الملاحظات اللي تفضل فيها الشيخ محمد الرشيدي ترك تحية المسجد. نعم. هذه أول ملاحظة. الأمر الآخر أن الذي يدخل إلى المسجد والمؤذن يؤذن يردد خلفه حتى ينتهي ومن ثم يشرع في تحية المسجد مع أنه يكون يعني استمع إلى سنة وترك الواجب اللي هو الخطبة.
نعم.
أيضا النظر في الجوالات.
نعم.
المخرج قاعد يأشر لنا أن معنا اتصال. طيب ناخذ المشاركة. حياك الله أخ أسامة معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار بس أبي بس على موضوع السرحان أثناء الصلاة.
نعم.
شلون الواحد ممكن يتجاوزه؟
إن شاء الله.
أنا دائما أحاول أحرص إنه وأنا رايح إن أدعي أقول إن شاء الله يعني ما أسرح أو شيء.
أسأل الله يرزقك الخشوع في الصلاة أخوي أسامة.
أخشى يعني أكثر.
بإذن الله. هل في أي سؤال آخر أخوي أسامة؟
السؤال الثاني هل نعم. بعد بالنسبة حق الخطي للمسجد.
الخطى إلى المسجد. نعم.
تختلف من صلاة ثانية في صلاة يعني أكثر وصلاة يعني.
جميل. نعم.
وشغلة ثالثة اللي بعد ما يخلص الصلاة اللي كبر ويهل الصوت عالي بحيث إن أنت ما تقدر.
نعم.
يعني يأثر عليك يعني في التكبير وشيء والتهليل بعد الصلاة بعد انتهاء الصلاة.
نعم. الله يحفظك. خير إن شاء الله. أبشر أخوي أسامة. جزاك الله خير. الله يسلمك. شيخنا لعلنا نناقش الأسئلة اللي طرحها أخونا أسامة.
نعم.
قال السرحان أثناء الصلاة يقول أنا وأنا رايح أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الخشوع في الصلاة والانتهاء عن هذا السرحان. إيش الأمور اللي ممكن تساعد العبد أن يخشع في صلاته ويتجنب الغفلة والسرحان أثناء الصلاة؟
نعم، هو الحقيقة الأخ أسامة نفع الله به سلك أولى وأهم الخطوات لتحقيق الخشوع في الصلاة وهو الدعاء.
نعم،
كونه يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا السرحان يعني ليس غريبا على الإنسان، لأن الحقيقة الشيطان حريص على إنقاص الأجر.
نعم،
والإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل.
نعم،
من حيث الأجر والثواب، وإلا فهو لا يؤثر في صحة الصلاة. لو سرح الإنسان فإنه لا يؤثر في صحة صلاته إذا ما أخل بالأركان ولا بشروط الصلاة ولا بشيء من هذا القبيل.
لكن شيخنا قد يؤثر على بعض فضل الصلاة أو
طبعًا
قبول الصلاة
طبعًا
أو أجر الصلاة نفسها.
نعم، لا شك يؤثر على أجر الصلاة وينقص الصلاة،
أجر
الصلاة عن كمالها، هذا لا شك فيه. من الأمور المساعدة على الخشوع ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله، وهو أن الإنسان يبكر في حضوره للصلاة.
نعم،
يبكر في حضور الصلاة، لأنه قال إذا بكر يكون قد انقطع عن الدنيا يعني مدة طويلة. جيد، يعني
جيد.
جاء مثلا أتى للصلاة بعد الأذان مباشرة يكون انقطع.
جميل.
منها كذلك أن ينشغل بتلاوة القرآن قبل الصلاة.
نعم،
وكذلك أن يتدبر ما يسمع أو ما يقرأ.
نعم،
إذا كان في صلاة سرية يتدبر ما يقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى، بل ويتدبر ما يذكره من أذكار.
نعم،
وكذلك أن يتدبر ما يسمع من الإمام، وذلك إذا كان من في صلاة
جهرية.
نعم، وهذه فرصة.
نعم،
ولو ذهبنا نتكلم عن الحكم الربانية العظيمة في قضية الجهر بالقرآن في الصلوات الجهرية، والله لطال بنا المقام.
سبحان الله، لعلنا نفرد لها حلقة شيخنا.
والله أمر طيب، لأن هذه من أعظم أسباب حفظ القرآن.
نعم،
من أعظم أسباب التأثير في نفوس المصلين كونهم يسمعون للقرآن.
نعم،
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن من غيره، وحث على سلمك الله التغني في القرآن. هذا بما يتعلق بالخشوع. وهناك بعض الكتب والرسائل والبحوث في النت بعنوان أسباب الخشوع في الصلاة وكيف تخشى إلى آخره، ممكن يستفيد منها أخونا أسامة نفع الله به أكثر.
الله يجزاك خير. نعم، شيخنا في اتصال.
نعم، في اتصال.
معنا اتصال.
اتصال أخونا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أختي، تفضل يا أختي.
حياك الله. بالنسبة للصحابة الأطفال في المساجد،
نعم،
هل يجوز للناس يعني يصطحبهم ويلعبوا يعني
اصطحاب الأطفال في المساجد؟
أيوة،
في هم من صغار.
أيوة،
نعم،
بيلعبوا حوالينا يعني.
طيب، جيب الشيخ إن شاء الله بإذن الله. شيخنا الأخت تذكر اصطحاب الأطفال في المساجد، وهذا يكثر كثيرا، خصوصا يعني بعد أيام قليلة من رمضان الإنسان يأتي للمسجد في التراويح أو في القيام ويأتي مع يعني الأطفال الصغار.
نعم،
وفي الدروس كذلك.
نعم،
نعم.
الأطفال إذا كانوا غير مميزين وكانوا يعني لا يميز المسجد عن غيره، يعني مثلا ممكن لو تحضره يلوث المسجد.
نعم،
مثلا يقضي حاجته في المسجد بسبب جهله كونه صغير، أو يؤدي إلى مشاكل كبيرة في المسجد، فهؤلاء لا يجوز اصطحابهم للمساجد، لأن الحديث المتقدم حديث جابر فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه
بنو
آدم.
نعم،
وإذا كان كما ذكر الشيخ محمد قبل قليل يعني حديث لا يجهر بالقرآن حتى لا يزعج الآخرين، فكيف بإزعاج الأطفال؟ لكني أنبه هنا يا إخواني على أهمية أن لا يصحح الخطأ بخطأ أعظم منه. فتجد من الناس من يشتد ويغلط على هؤلاء الأطفال إذا وقع منهم أو بدر منهم شيء من ذلك، مما يجعلهم يكرهون
المساجد.
وقد يكون يعني الطفل إذا جاء من نفسه قد يكون يعني هذا علامة خير له.
نعم،
ولذلك هناك قصة عجيبة لإمام الدنيا الإمام الدارقطني رحمه الله، عمر ابن علي الدارقطني، إمام حافظ من حفاظ الحديث الكبار جدا، بل هو ممن وصف بأنه من أمراء الحديث، من أمراء المؤمنين في الحديث. أنه كان في حلقته وكان ثمة أطفال يلعبون، فقام إليهم أحد الحضور يزجرهم، فقال له رحمه الله، قال له الدارقطني: دعهم فإننا هكذا أصبحنا أئمة.
سبحان الله.
يعني كنا في بداية الأمر
نلعب
كذا إلى آخره، ثم تعلقت القلوب.
يعني الاتيان به شيخنا إلى هذه المساجد سبحان الله حبب يعني في هذا الأمر حتى أصبح إماما يقتدى به.
لا شك.
نعم شيخنا.
بس لو نكمل أخوي حسين.
إحنا ما كملنا أسئلة أخونا أسامة.
نجعلها. نعم. إن شاء الله الآن عسى ربي يحفظك
من
يسمع.
الله يحفظك.
الأخت أم أحمد لما ذكرت هذا الأمر يحصل كثيرا من الأخوات، خصوصا الأخوات الكريمات الحريصات على
الصلاة
والتراويح في رمضان. وبعض المساجد أنا ما أدري هل هو من وزارة ولا من اجتهادات الأئمة وكذا، يعني عمدوا إلى إقامة خيم، يسوون خيمة يدقون لهم خيمة فيها ألعاب،
نوادي صغيرة.
نعم، أشبه بالنوادي الصغيرة عند المسجد، بحيث أن الأم إذا جاءت تترك الإبن والبنت في هذه الخيمة تلعب فيها.
لما فكرة طيبة
صراحة. نعم.
واليوم يا إخواني يعني نحمد الله ما من بيت إلا وفيه على الأقل خادمة.
نعم.
وهي متكفلة بحفظ هؤلاء الأطفال. فممكن تأخذ خادمتها وياها وتخلي الأطفال هنا. أولاً تخليهم يعيشون جو يعني المساجد وحب المساجد وجو رمضان والصلاة والتراويح وغيرها، وثانيا تبعدهم عن إزعاج المصلين والمصليات والمصليات. وأنا أتمنى لو أن الجمعيات التعاونية تقوم بهذا الأمر، تتكفل.
جميل، يعني هذه رسالة توجهها شيخنا إلى
نعم والله أنا أحث الأخوة على هذا، الوزارة أو الجمعيات التعاونية، خصوصا في المساجد التي يحصل لها تدفق من قبل المصلين. أبو محمد يشير إلى أن فيه
في معنا اتصال.
نعم، الأخ عيد الشمري.
الأخ عيد الشمري ويانا.
نعم،
حياك الله أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ اشتاك
الله يحفظك ويحييك يا أخي. سلام مبارك
يا أخي. أنا ودي أستطرد قبل السؤال، يعني ودي أشيد بموقفك. طبعا أنا أحد غير محدد الجنسية البدون.
ونعم فيك والله،
كل الشكر لك على موافق شيخنا. بارك
الله يرفع قدرك يا أخي، يبارك فيك.
شيخنا، حدث نقاش بيني وبين أحد الأخوة من البدون، يعني بالنسبة لبيعة ولي الأمر.
نعم.
يعني حتى السؤال في حديثنا
ألو انقطع
الخط، انقطع شيخنا. طيب نرجع إلى محاورنا اللي ذكرها أخونا أسامة. قال الخطى إلى المساجد هل تختلف باختلاف الصلوات؟
نعم. أولا أخوي حسين لا يهون الأخوة، أنا أريد أن أبين أن الكويت البيعة واجبة لسمو الأمير وفقه الله الشيخ صباح الأحمد. نحن لا نداهم في ديننا، لا نجامل على حساب هذا الدين. لا أحد في الكويت يستحق البيعة إلا الشيخ صباح وفقه الله فقط. لا بيعة لرئيس حزب ولا رئيس تنظيم ولا رئيس جماعة ولا كذا ولا إلى آخره، هذه كلها بيعات باطلة.
نعم.
وبيعات مصادمة للشريعة. البيعة فقط لولي الأمر، ولي الأمر في الكويت هو سمو الأمير وفقه الله الشيخ صباح الأحمد، نسأل الله جل في علا أن يسدده في قوله وعمله. نحن لا نداهن في ديننا.
نعم.
والله الذي لا إله غيره، لو كنت أعتقد غير هذا الكلام ما قلته.
نعم.
ولا جهرت بما أعتقد إذا كان كنت أراه من الدين، لكن هذا الذي ندين الله عز وجل به. فكل من يعيش في هذه الأرض يجب عليه السمع والطاعة لولي الأمر، سواء كان كويتي أو كان من أخوة المقيمين أو كان كذا، أو حتى من إخواننا الكويتيين البدون عسى الله حفظهم. نعم، كلهم يعتبرون من أهل الكويت سواء مقيمين أو مواطنين. نعم، فبيعة ولي الأمر واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة
جاهلية.
نسأل الله العافية والسلام.
سؤال أخونا أسامة شيخنا الثاني، قال الخطى إلى المساجد هل تختلف باختلاف الصلوات؟
نعم، جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تعظيم أجر بعض هذه الخطى. فقال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالمشي إلى المساجد في الظلمة، ظلمة الفجر، ظلمة المغرب، ظلمة العشاء مثلا، والمغرب فيها كلام هل تدخل في هذا الحديث أم لا، لكن الصحيح أنها والأقرب إن شاء الله أنها تدخل، لأن أحيانا تطول الإقامة فيذهب الناس ويكونون في وقت في وقت الظلمة، وبعض الدول يعني الظلمة متحققة في وقت صلاة المغرب، فهذا يدل على أن الخطى إلى المساجد في الظلمة أنها أعظم أجرا، وإن كانت يعني لا تضاعف، يعني مثلا قد يكون الأخ أسامة عسى ربي يحفظه يقصد أنه ممكن تكون الخطوة بدرجتين وحسنتين وتحط خطيئتين، لا هذه ما ورد، لكن الذي ورد تعظيم مثل هذه الخطأ التي تكون في الظلم، والله تعالى أعلم. نعم
أسأل الله يحفظك. في اتصال أخبر أخونا شيخ صالح.
السلام عليكم.
سلام الله.
حياكم الله. حياكم الله شيخ.
الله دكتور عبد الله، أنا بهديك تحياتي وسلامي إليك، أخوك الشيخ عبد العال معك.
أنعم وأكرم يا شيخ عبد العال، حياكم الله، الساعة المباركة.
ممتاز كذلك، وبشكرك على جهدك الطيب.
الله يرفع قدرك يا شيخ.
ربنا يوفقك وأتمنى لك التوفيق. وأنت عارف تلاحظها الله يرضى عليك، كنت أعلم مني.
آمين.
وأوجه إليها المستمعين خاصة عبر الإذاعة.
نعم.
تحية المسجد في أثناء الأذان أو في الأوقات المكروهة. خدت مأسستك وفي صلاة الفجر دي نقطة يمكن يحتاج إليها الناس في الكلام، وكذلك الصلاة بين الأعمدة وبين السرايا طريقة المسجد دي نقاط تناولها. وأشكرك على عرضك الطيب وشرحك الطيب.
الله يرفع قدرك
شيخ. شاكر فضلك يا دكتور.
شيخ عبد العال.
نعم.
هذا بعض مما تعلمناه منك حفظك
لا
الله.
لا أبدا.
أنا استفدت من الشيخ عبد العال، درست عنده في أيام الثانوية
ما شاء الله.
في أيام أنا كنت أدرس طبعا ثانوية مسائي منازل عفوا، فكنا ندرس عند الشيخ عبد العال، زرناه في المسجد ونفع الله به. الساعة المباركة يا شيخنا الكريم.
الله يحفظك بس الله. اسمع صوتك وبشكرك على قوتك الطيب، الله يرفع لك الخير،
الله يجزيكم عنا خير الجزاء،
واشكر إذاعة القرآن الكريم.
حياك الله
يا شيخ. مرحبتين. حياك الله
وسعدتنا مشاركتك شيخنا. شيخنا آخر سؤال ذكره أخونا أسامة، وبعدها راح يطرح نطرح أسئلة الشيخ عبد العال، يطرح أخونا صالح حفظه الله. كان آخر سؤال الجهر بالتكبير والتسبيح بعد الصلاة، يقول بحيث أنه أصبح يشوش على المصلين فما عاد يستطيع أن يقول هالأذكار، هل من كلمة توجيهية؟
أولا يا أخواني، مسألة رفع الصوت أو الجهر بالذكر بعد الصلاة من المسائل الخلافية عند الفقهاء، فمنهم من يرى الإسرار ومنهم من يرى الجهر.
نعم.
والذين يرون الجهر يستدلون بحديث ابن عباس في الصحيحين، كنا نعرف انصراف الناس من الصلاة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
نعم.
يعني قالوا أن هذا يفهم من أن الجهر بالذكر بعد الصلاة.
نعم.
لكن يا إخواني، إذا كان يعني الله عز النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن رفع الصوت بالقرآن وقراءة القرآن في الصلوات المسنونة حتى لا نشوش على غيرنا، فلا شك أن الذكر بعد الصلاة من باب أولى.
نعم.
فلذلك العلماء يقولون الذي يجهر يجهر بقدر ما يسمع نفسه.
نعم.
بقدر ما يسمع نفسه وشيء من حوله، مع أن هذه اللفظة ترى يعني في ثبوتها كلام، وهي نعم كنا نعرف انصراف الناس بالتكبير.
نعم.
لكن أنا أوصي الأخوة الذين يرون الجهر، أوصيهم بأن لا يشوشوا على من حولهم،
يعني المقدار بحيث يسمع نفسه. نعم. شيخنا. نعم. هذا الضابط في
نعم.
ذلك
إذا كان يرى هذه السنة. نعم. وهذا قول معتبر.
اتصال يعني شيخنا من الأخ علي. نعم. النبهان.
الله يحييه.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم العافية.
عسى ربي يعافيك.
الله
يحييك. بغيت أنا بس يعني لو الشيخ نبه على مسألة الوضوء، يعني كثرة الإسراف وكذي من الماء أثناء الوضوء،
أبشر
يعني شوي علي على الماء على الآخر وعلى بنا بيسبق الوضوء يعني.
نعم.
ما أدري هذا من أسباب الوضوء يعني، حتى بعضهم ما يستخدم هذا، بعض المساجد ما يحطون الترشيد هذا.
نعم يعني عفوا استاذ علي، انت تقصد يعني الوسوسه في الوضوء، يعني يعيد الوضوء مرارا وتكرارا، ولا فقط ان يستهلك؟
لكن بعضهم يعني
يبالغ في يبالغ في
يعني مثلا جميل ولا شيء فيخلي الباي مفتوح او يسولف مع واحد خلي الباي ما في يعني
نعم ابشر ان شاء الله. في سؤال اخر اخوي علي
وبغيت السؤال الاخير بس عن يعني بعض شو اسمه اذا مثلا الواحد يعني جاء متاخر وكان في فراغ بالصف صار له يعني منفرد بالصف وفي فراغ بالصف اللي قدامه يعني على الجنب
نعم جميل
اذا
واضح السؤال اللي هو الصلاه في الصف منفردا مع وجود فرجه في الصف الذي قبله
بعضهم يجي مستعجل يروح يلحق على الركعه ولا شيء فيكبر ويصلي على طول ويكون في فرجه
نعم واضح السؤال ابشر ان شاء الله راح نعرضهم على الدكتور ابو عبد الرحمن ويجيبك ان شاء الله الله يحفظك جزاك الله خير. قبل ان نطرح اسئله علي النبهان اسئله الشيخ عبد العال تطرحهم ابو محمد الله يحفظك.
الشيخ عبد العال ذكر امور معينه وهي سنه المسجد. بعض الناس يصلي السنه باقامه الصلاه او في اوقات النهي في المسجد.
نعم
شيخ نريد التعليق على بعض هذه الامور. ان الانسان بعض الانسان يدخل المسجد بعد صلاه العصر وكما هو معلوم لديكم وقت بعد العصر هذا من الاوقات المنهي عنها.
نعم.
او بعد الفجر مثلا.
نعم.
كيف يعني يوافق بين الحديثين اللي هو النهي وأنها دخول المسجد؟
نعم. أولا ما تفضل بالتنبيه له الشيخ عبد العال نفع الله به قضية تحية المسجد. أولا تحية المسجد يا إخوان مختلف فيها والصحيح والظاهر أنها من السنن وليست من الواجبات.
نعم.
وأدلة سنيتها كثيرة. نعم. جدا. منها على سبيل المثال حديث أبي واقد الليثي في النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه. الأول أقبل فأقبل الله عليه والثاني وجد فرجة فجلس. هؤلاء جلسوا دون أن يصلوا تحية المسجد ولو صلوها لنقلت والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم مما يدل على أن الأمر بتحية المسجد أمر استحباب وليس أمر إيجاب. والمستحب قد يتأكد أحيانا كما يتأكد في الجمعة وغيرها. النقطة الثانية تحية المسجد في أوقات النهي بعد الفجر أو بعد العصر أو قبيل صلاة الظهر الأوقات المعروفة ثلاثة إجمالا وخمسة على التفصيل. هذه أيضا مختلفة فيه لكن الصحيح وهو مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أن الصلاة ذات السبب التي لها سبب تصلى حتى في أوقات النهي. وأضرب لكم مثال ركعتي الوضوء التي جاءت في حديث بلال يجوز أن يصليها الإنسان في وقت النهي. كذلك تحية المسجد يجوز أن يصليها الإنسان في وقت النهي. كذلك ركعتي الطواف يجوز الإنسان أن يصليها وقت النهي. هذا كله لا بأس به. ومن العلماء من يقول إن الحاضر يقدم على المبيح فيقدم النهي على الأمر
المباح
بركعتي التحية. نعم هذه النقطة الأولى.
جميل.
كان الشيخ الله يحفظه أشار لنقاط ثانية.
أي نعم قال الصلاة بين السواري والأعمدة.
نعم. السواري اللي هي الأعمدة جمع سارية.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري واختلف هل هذا النهي خاص بصلاة الجماعة بحيث أن السواري لا تقطع الصفوف.
نعم.
أم أنه عام يشمل حتى صلاة النافلة يعني واحد بروحه يصلي بين ساريتين.
نعم.
يشمله النهي أم لا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا خاص بصلاة الجماعة.
نعم.
وليس شاملا
من صلى منفردا
في صلى بين السواري صلاة النافلة.
نعم.
هذا لا يظهر لكن يعني على الأئمة أن ينبهوا على هذا الأمر المهم وهو عدم الصلاة بين السواري. لكن استثنى العلماء في حال الحاجة في حال الاضطرار مثلا في شدة الزحام قالوا في هذه الحال يجوز للناس أن يصفوا بين السواري يعني دفعا لهذه الحاجة خصوصا أحيانا في صلاة الجمعة والشمس والناس صعب تصلي في الخارج وكذا فأرجو الله أن لا يكون بذلك بأس. لكن في الأوقات العادية يجب أن ننتبه لهذا النهي النبوي والله المستعان.
أسأل الله ينفع بعلمك شيخنا. أيضا لعلنا نتحدث عن أسئلة أخونا علي النبهان.
لا.
تفضل بملاحظتين، الأولى الإسراف في الوضوء، والثانية الصلاة منفردا خلف الصف مع وجود فرجة في الصف الذي قبله.
نعم. أولا بالنسبة للإسراف، لا شك أن هذا مما نهانا عنه الشرع. الشرع نهى عن الإسراف نهيا عاما، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. وكذلك قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، بل ونهانا عن الإسراف في الوضوء.
نعم.
فهذا الإسراف
شيخنا ما قاطعك بس المخرج. نعم. قاعد يأسر لنا معنا أخونا تركي العتيبي.
حياه الله.
حياك. نعم. الله أخوي تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
بارك الله فيكم يا مشايخنا الكريم.
الله يحفظك.
حياك الله في علمكم إن شاء الله. الله يجزاكم
ميزانكم. اللهم آمين وياك. حياك. نسعد بمشاركتك أخوي تركي.
الله يطول عمرك. السؤال الله يسلمك، عندنا الصلوات الخمس، الصلاة الجهرية الله يسلمك، ما يبطلوا الميكروفونات المساجد ليش يعني؟
نعم. هذا أول سؤال.
إيه والله.
نعم.
تعرف ما شاء الله الصلاة يعني الذكر، يعني كل الناس محتاجة الذكر.
نعم ابشر ان شاء الله. في سؤال اخر اخوي تركي.
لا والله طولت عمرك، بس يحس في قلوبنا
الله
يعني
يحفظك.
صلواتنا الجهريه ما نسمعها يعني، فطلب بس ميكروفونات اللي داخل بس.
ابشر يعني راح نخلي الشيخ ابو عبد الرحمن يشير الى ذلك ان شاء الله. الله يحفظك. حياك الله. الله يسلمك. نعم شيخنا، كنت تتكلم في مساله الاسراف في الوضوء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
نعم، ولا شك ان هذا الاسراف مخالف لنهيه صلى الله عليه وسلم، فالواجب عدم الإسراف.
يعني سبحان الله يقول ولو كنت على نهر جار.
نعم. نهانا عن الإسراف في الوضوء حتى ولو كان الإنسان على نهر جار.
نعم.
واللي أشار له أخوي علي قضية يعني الترشيد اللي يحطونه في الحنفيات كذا، الحقيقة هذا مهم جدا.
نعم.
مهم للغاية، وإحنا جربناه، وأنا كنت عملت مع الأخوة في برنامج الترشيد وله أثر كبير يعني لو تلاحظونه فعلًا. أي نعم، هو أمر نفسي ترى يعني ما لكن يحس الإنسان إن الماء كثير فيتوضأ براحته أكثر.
سلام تابك.
والأئمة أخوي حسين عليهم أن ينبهوا الناس على هذه القضية، ويذكرون في السابق أن أحد المشايخ كانوا يسمونه شيخ المواضع. شنو وظيفة هالشيخ الله يجزي خير يرحمه؟ يجلس في أماكن الوضوء فقط علشان يعلم الناس الوضوء، يصحح لهم أخطاءهم، يقول لا أنت ما غسلت عدل وأنت كذا، وينهاهم عن الإسراف في الوضوء.
الله خير.
نعم، يا ليت في كل مسجد مثل هذا الشيخ.
سبحان الله. إن شاء الله سأل أن يستجيب. شيخنا، الصلاة خلف الصف منفردا مع وجود فرجة في الصف الذي قبله.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
نعم.
هل هذا النفي نفي صحة الصلاة أم نفي لكمالها؟
نعم جميل، أنت تفضلت بذكر الوجود والكمال والصحة.
والصحة. نعم. لكن هنا هي الصلاة،
الصلاة موجودة. نعم.
لكن هل تصح أم تنفع عن كمالها؟
جميل.
فسلمك الله الله المستعان. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يصلي خلف الصف
منفردا. نعم.
نعم. والصورة اللي ذكرها الأخ علي تتحقق فيها هذه يعني المسألة، وهي أنه لا يجوز له لأنه فيه فرجة في الصف.
نعم.
لكن لو أنه ما وجد فرجة، في هذه الحال على الصحيح يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف.
نلاحظ أن البعض يسحب أحد المصلين.
السحب هذا خطأ.
نعم.
والعبث في صفوف الناس أيضا خطأ. بعض نعم. الأخوة يجي يرص الصفوف بشكل يزعج الناس، وبعضهم أحيانا ما في فرجة بين بعض، لكن نعم. يبدأ يضيع الوقت وكذا إلى آخره ويؤذي الناس،
يحصل لمكان بسيط،
مكان بسيط يحشر نفسه فيه. هذا أيضا الحقيقة الفعل
يكون هو آذى المصلين بذلك
من حيث لا يشعر. بعضهم يظن أن فعله صحيح. أنا أظن أخوي حسين المصلين أكثرهم اللي يفعل فعل يدرك أن فعله هذا، عفوا لا يدرك أن فعل هذا لا يجوز،
على حسن نية، على حسن نية
لا شك، على حسن نية. لكن النقطة اللي أريد أن أنبه عليها
الله يحفظك
بارك الله فيك، وفي قضية الصلاة خلف الصف، يعني هي صورة المسألة أن الإنسان يجد الصف ثم يصلي لوحده خلف الصف.
نعم. وهناك فرجة قبله.
نعم.
أي كون أن الإنسان يفعل هذا الفعل مع وجود مكان في الصف، أولا تحقق فيه مخالفة النهي، وثانيا يخشى على صلاته من البطلان، لأن من أهل العلم من يرون أن النفي نفي للصحة،
نعم.
ومنهم من يرى أنه نفي الوجوب.
في بعضهم شيخنا ما أقاطعك يركع ومن ثم يدخل في الصف،
نعم.
ولما تكلم يقول لك أنا أستدل بحديث أبي بكرة،
نعم. وكذلك جاء عن بعض الصحابة أنه كان إذا دخل المسجد كان يركع يدب راكعا ثم يمشي حتى يدخل في الصف، لكن عند التأمل نقول أن هذا ليس من السنة،
نعم.
ولو تأملها الإنسان وما فيه من عواقب هذا الفعل لأدرك أنه ليس من الأفعال التي يحث عليها الشرع، والله أعلم. لكن هذا قول ترى، والشيخ الألباني يعني بسط هذه المسألة في سلسلته الصحيحة،
جميل.
وذكر آثار كثيرة في هذا الباب.
نعم. شيخنا لعلنا نختم بسؤال أخونا تركي العتيبي لأن الوقت انسحب سريعا.
نعم، الله المستعان.
فقال عدم فتح الميكروفونات في الصلوات الجهرية، وإحنا الأمهات وكبار السن ودهم يسمعون هذه التلاوة.
نعم، أولا هذا القرار يعني قرار فني صدر بفتوى من لجنة الفتوى في الأوقاف، وهذه فتوى لا يظن أحد أنها شاذة. هذه الفتوى الحقيقة لها حظها من النظر وممن يقول بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا قديما حقيقة يعني نصلي في مسجد ونسمع قراءة الإمام الآخر، حتى أني أذكر مرة نصلي في مسجد جمعية الرابية، وما شاء الله مسجد الزريج الميكروفونات قوية
ما شاء الله،
فالناس مسجد الزريج يقرأ سورة الفاتحة وإحنا إمامنا كان يقرأ في السورة اللي بعد الفاتحة،
نعم.
فقال هناك ولا الضالين، المصلين عندنا قالوا آمين، ما يدل على أن الأصوات الحقيقة
يعني الصوت تداخل معك،
خاصة المساجد قريبة من بعضها، يعني غالبا المساجد قريبة،
نعم. لكن لو يعني وجدت يعني مساجد بعيدة عن بعض ولا يحصل فيها تشويش، مثل ما أن في ناس ترى يسمعون، في ناس يقول لك يا أخي الكريم أنا ما نبي نسمع، إحنا أحيانا الولد يلا مريض يلا نام بعدين كذا، وبعض مو كل الأئمة يعني خلنا صرحاء يعني أصواتهم جميلة أو كذا إلى آخره،
نعم.
ونبه الأخوة عشان لا يتعبون، يعني هذا القرار ليس بأيدي الوزراء، هذا قرار فني،
نعم.
يعني يجب أن يرجع فيه إلى اللجان الفنية، لأن يعني بعض الأخوة كان يقول هنكلم كل ما يجي وزير فنكلم الوزير يفتح، ما يستطيع هو، ولو فعل هو في الحقيقة مخالف.
أظن شيخنا الآنهم سمحوا لبعض المساجد بفتح الميكروفونات الخارجية،
أظن مو سماح رسمي هذا، يعني على ما قالوا يردون الظرف لأن ما في إشكاليات، وحصلت يعني بعض المقترحات أن كيف ممكن نفتح بعض المساجد وكذا إلى آخره، وبعضهم قال نحط سماعات خارجية مثل الداخلية بحيث أن اللي في محيط المسجد يسمعون وكذا، يعني فيها محاولات، لكن هي صدرت فيها فتوى. أنا عن نفسي أتمنى أن المساجد التي لا يحصل فيها تشويش أن يفتح فيها مكبر الصوت الخارجي في الصلوات،
نعم.
والله المستعان.
ولعل هذه رسالة من فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة إلى أصحاب الشأن في هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها آذانا مصغية. إلى هنا شيخنا عبد الله الشريكة وشيخنا صالح المضيام وأعزائي المستمعين، نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، وإلى أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في يوم الجمعة في تمام الساعة 9، ونعتذر عمن اتصل ووجد الخط مشغولا أو أرسل رسالة على تويتر ولم نستطع أن نعرض سؤاله، ونعدكم بإذن الله تعالى أن نستعرض أسئلتكم في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه، يا
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة طيبة مباركة مختارة.